بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمحرمات إلى أمد، وكما تقدم أن المحرمات على قسمين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد إلى وقت، فإذا انتهى هذا الوقت ارتفع التحريم. وهن ما ذكرنا في الحديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وتقدم ذكر ضابط العمة وضابط الخالة، فليس مقصود الحديث العمة القريبة فقط، ليس مقصود الحديث العمة القريبة فقط ولا الخالة القريبة فقط، بل كما تقدم العمة هي أخت كل ذكر له عليك، يعني العمة هي أخت كل ذكر له عليك ولادة، والخالة أخت كل أنثى لها عليك ولادة. فعلى هذا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وعمة أبيها وعمة أمها إلى آخره. قال: ولا يجوز الحر أن يجمع، هذا تقدم، أكثر من أربع. ثم أخذنا بعض المسائل ونواصل القراءة. قال رحمه الله: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. أيضا من المحرمات حرمة نكاح المرأة الزانية، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الأصل في إطلاق لفظ النكاح أنه يكون بمعنى العقد أو الوطء أو لهما جميعا، ولا يخرج عن هذا إلا مثل قوله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هنا بلغوا النكاح يعني إيش؟ بلغوا الحلم. وأما بقية المواضع فالنكاح يطلق إما على العقد وإما على الوطء، يعني العقد مع الوطء أو العقد. فقوله سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بمعنى لا يتزوجها، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بزانية لهذه الآية الكريمة، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، هذا على سبيل الأغلب وليس وصفا مقيدا لا بد أن يكون مجلودا، لا، من ظهر زناه، كان زانيا وظهر زناه فلا يزوج. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، كما قيل: الطيور على أشكالها تقع. أما المسلمة العفيفة فلا ترضى بأن تتزوج لا بمشرك ولا بزاني، والمسلم العفيف أيضا لا يرضى أن يتزوج لا بمشركة ولا بزانية. أما الزواني والزنات هم الذين لا يبالون، سواء نكحت مشركا أو نكحت زانيا، وهكذا بالنسبة للزاني، همه قضاء وطره. فلا يجوز التزوج بالزانية حتى تتوب، هذا الشرط الأول. وبأي شيء تعرف توبتها؟ قال بعضهم: بالمراودة، أن تراود وأن تختبر، لكن الراجح أنه لا يجوز مراودتها، هذا ليس من أخلاق المسلمين، والشيطان حريص قد يريد أن يراودها اختبارا فينزغ الشيطان فيقع في حقيقة الزنا، وهي أيضا قد تكون تابت توبة نصوحا من الزنا فتراود فترجع إلى الزنا، ما يجوز، لكن تعرف من خلال سيرتها واجتنابها لمماشاة الأجانب أو الخلوة بهم أو فعل ما لا يليق بأخلاق المرأة المسلمة. والشرط الثاني حتى تنقضي عدتها، لا يجوز التزوج بالزانية حتى تتوب توبة نصوحا وحتى تنقضي عدتها. قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، إلى أن قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا قول الجمهور من أهل العلم أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمن طلقها حتى تتزوج رجلا غيره. زد على هذا، لا يكفي مجرد العقد، لا، لابد من أن يطأها الزوج الثاني، لابد من أن يطأها الزوج الثاني، لحديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا يكفي مجرد العقد حتى ويطلق الثاني، لا، يتزوج بها ويطأها، يتزوج بها ويطأها، وإلا لو طلقها الثاني لا تحل للأول إذا لم يطأها الثاني. نعم. قال: حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها. نعم، أما إذا نكحها الزوج الثاني وأبقاها ما تحل. إيش الدليل؟ والمحصنات من النساء، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات ثم قال: والمحصنات من النساء، أي المتزوجات من النساء. المرأة المزوجة لا تحل لغير زوجها. قال: ويفارقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، لحديث عائشة. ويفارقها إذا طلقها، وكما سيأتي لا يجوز التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له. من تزوجها بنية أن يحللها لزوجها الأول فهذا يعتبر ملعونا، هذا الزوج الذي تزوجها لأجل أن يحللها لزوجها الأول يعتبر ملعونا. ما ذنب الزوج الأول لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له؟ هذا المحلل الذي تزوجها بنية التحليل، ما ذنب الزوج الأول؟ ها، هذا إذا علم بأن هذا الزوج الثاني تزوجها بنية التحليل وذهب يتزوجها بعد طلاق هذا المحلل، إذن هو داخل في اللعنة، لأنه كيف يقبلها؟ وزواج المحلل بالمرأة زواج فاسد وباطل، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فإذا رضي الزوج الأول يعلم أو تواطؤ على أن يتزوجها فلانا من الناس ثم يطلقها بعد أسبوع أو شهر فهو داخل في اللعنة، لأن زواج الثاني زواج فاسد، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كيف يرضى برجوعها إليه ولم تتزوج زواجا صحيحا؟ قال: وتنقضي عدتها، يتزوجها الثاني ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، هذا شرط. قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. يقول سبحانه وتعالى كما تقدم في كلام المصنف حينما ذكر النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، يقول سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذا من الشيء المحرم، وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو كانتا لأب أو كانتا لأم، لا يجوز الجمع بين الأختين لعموم الآية. يقول هنا: يجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني كونه يشتري أو يرث أختين شقيقتين أو لأب أو لأم يدخلان في ملكه، هذا ليس فيه محظور، هذا ليس فيه محذور، كونه يملك أختين شقيقتين أو يملك المرأة وأمها أو يملك المرأة وعمتها أو يملك المرأة وخالتها أو يملك المرأة وجدتها، هذا ليس فيه محذور. لكن هل يجوز أن يطأ بملك اليمين الأختين، يملك أختين شقيقتين أو لأب أو لأم، هل له أن يطأهما في آن واحد بملك اليمين؟ الجواب: هذا فيه شيء من الخلاف، والجمهور من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يطأ الأختين بملك اليمين في آن واحد، يعني هو يمتلكهما ويطأ هذه ويطأ هذه. ما هو الدليل؟ عموم الآية: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذه الآية تشمل ما كان في باب الزواج، وأن يجمع بينهما بملك اليمين، يطأهما وهما في ملكه. هذا قول الجمهور من أهل العلم وهو الراجح، لا يجوز أن يطأ الأختين بملك اليمين. قال: ولكن لعموم الآية، وهذا قول الجمهور. قال: ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى، من حيث الملك لا بأس، لكن عنده امرأتان وهما أختان، فوطئ إحداهما بملك اليمين، لأن الله يقول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالثانية لا تحل له، لا تحل له إلى غاية. ما هي الغاية؟ قال: حتى يحرم الموطوءة. متى يحرمها؟ قال: بإخراج عن ملكه. هو امتلك فاطمة وعائشة، هما أمتان امتلكهما، إلى الآن ليس هناك شيء، لكن لو وطئ إحداهما فالثانية لا تحله، بمعنى لا يحل له أن يطأها، ليس بمعنى لا يحل أن يتملكها، لا يحل له أن يطأها. وإذا أراد أن يطأها فهذا جائز، لكن بشرط أن يحرم الموطوءة. كيف يحرم الموطوءة؟ قال: بإخراج عن ملكه. وطئ الأولى فيريد أن يطأ الثانية، لا يجوز أن يطأ الثانية إلا إذا أخرجها من ملكه، أعتقها أو زوجها أو باعها أو تصدق بها أو وهبها، فإذا خرجت من ملكه بأي نوع من أنواع الإخراج فيجوز أن يطأ الأخت الباقية عنده. قال: أو تزوج، أو تزوج لها بعد الاستبراء، يعني إذا حصل لها زواج كما تقدم، أن إذا تزوجت فهي حلال لزوجها ولو كانت أمة له. هو الآن يمتلك أختين فزوج إحداهما على عبد أو على حر، فمعلوم أن السيد إذا زوج أمته لا يجوز له أن يطأها، لا يصلح في آن واحد الزوج يطأها وسيدها يطأها، هذا حرام لا يجوز. قال رحمه الله: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. تقدم أن المحرمات من النسب سبع، وأنه يحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب، لكن هنا ذكر شروط الرضاع المحرم. ما هو الرضاع المحرم؟ قال: ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام، قبل أن يبعد من الثدي ويفطم عن ثدي أمه. ما هو الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وأيضا حديث أم سلمة الذي يحسنه بعض أهل العلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فبهذه الأدلة نستفيد أن الرضاع المؤثر ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام، بحيث ينبت اللحم وينشز العظم ويتغذى الجنين، لكن بعد الفطام فإنه يأكل ويتغذى بالمأكولات والمشروبات الأخرى. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام أنه لا فرق، يعني ولو بعد الحولين بشيء يسير حكمه حكم الرضاع في الصغر. قال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. نستفيد من هذا أن الرضاع الكبير لا يحرم، رضاع الكبير لا يحرم. جاء ولد ابن 5 سنوات فأرضعته امرأة، الرضعات المعلومات، هل يؤثر هذا الرضاع فيه؟ بناء على ما تقدم لا يؤثر فيه، لأن من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام، إلا في حالة واحدة: من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، فإن سالما تربى وتبنى أبو حذيفة، فلما نزلت آية الحجاب كان سالم يدخل على أم حذيفة، وكان يقع في نفس أبي حذيفة شيء، غيور، رجل غيور، ويعرف أنه لم يرتضع وليس ابنا من الصلب، فشكت امرأة أبي حذيفة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن سالما نعتبره ولدا وإنه يدخل علي وأجد في نفسي أبي حذيفة شيئا. فقال: يا سهلة، اسمها سهلة، أرضعيه تحرمي عليه، يا سهلة أرضعيه تحرمي عليه. قالت: يا رسول الله، هو كبير ذو لحية. قال: قد علمت ذلك، في لفظ: وإن كان ذا لحية. فيستفاد من هذا الحديث على الراجح أن من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، أنه تربى في حجر امرأة أو تربى بين أسرة واعتبروه كالولد، ثم علموا بالحكم أنه يجوز أن يرضع ويؤثر فيه الرضاع، هذا هو الراجح، سواء أرضعته المرأة التي ربته أو أختها أو. قال: وهو 5 رضعات فأكثر. الله سبحانه وتعالى يقول: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ظاهر الآية أن القليل والكثير من الرضاع يؤثر ويحرم، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. فاستفدنا أن المصة يعني الرضعة الواحدة لا تؤثر، والرضعة الثانية لا تؤثر، فهل معنى هذا أن الرضاع المؤثر أن يكون 3 فأكثر؟ لو لم يكن إلا هذا الحديث فنعم يستفاد، لكن عندنا حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا 5 معلومات. فهذا هو القول الراجح. أن الذي يؤثر من الرضاع ما كان خمسا فأكثر، ما كان خمسا فأكثر. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، بخمس يخرج منه 4 و3 و2 و1. قال معلومات لا بد من اليقين أو غلبة الظن، أما مع الشك فلا يؤثر. يقال للمرأة كم أرضعتي؟ تقول لا أدري، هل هي 3 أم 4 أم 5 أو 6 أو 10. هذا لا يؤثر، لأن من شرط الرضاع المحرم أن يكون معلوما، أما مع الشك فلا يؤثر، لأن الأصل هو إيش؟ هو عدم التحريم، هذا هو الأصل، لا ينتقل عن هذا الأصل واليقين بمجرد الشك، لكن بيقين مثله أو بغلبة الظن على الراجح، أو أيضا بغلبة الظن. قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. فإذا تمت شروط الرضاعة وهي أن تكون قبل الفطام وأن تكون 5 رضعات فأكثر، وضابط الرضعة أن يلتقم الثدي ثم يتركه من ذات نفسه، ضابط الرضعة، لو قال قائل كيف نحسب 5 الرضعات؟ ضابط الرضعة أن يلتقم الثدي وأن يتركه من ذات نفسه بدون مؤثر، يعني لو جاء له سعال الطفل بينما هو يرتضع، جاءه سعال فترك الثدي وجعل يسعل ثم عاد مرة أخرى، هو لا يزال في المرة الواحدة، جاءه اختناق بينما هو يرتضع، حصل له اختناق فتحرك يمينا وشمالا ثم عاد، أو وجد قرصة مثلا فجعل يبكي ثم عاد، أو سمع صوتا فالتفت ثم عاد، هذا لا يزال في المرة الأولى. أما إذا التقم الثدي وتركه من ذات نفسه بدون مؤثر فهذا يعتبر رضعة، فإن بقي قليلا وعاد مرة أخرى هذه تحسب المرة الثانية، وهكذا. فعلى هذا ممكن أن تحصل 5 رضعات في مجلس واحد، على هذا الضابط ممكن أن تحصل 5 رضعات في مجلس واحد، يعني في خلال نصف ساعة ممكن أن ترضعه 5 رضعات، يلتقم الثدي ثم يترك من ذات نفسه، يأتي بعد 5 دقائق يطلب الثدي ويترك، كلما التقم الثدي وترك عددنا واحدا واحدا واحدا، ممكن تحصل 5 في مجلس واحد أو في ساعة أو في ساعتين أو في يوم، ما يشترط في 5 أيام. قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. إيش الذي يترتب على هذا الرضاع الذي توفرت شروطه؟ يترتب عليه أن يكون هذا المرتضع وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. قالوا ينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، وهذا تقدم لكن لا بأس أن نعيد، أن الذي يتأثر بالرضاع هم 3 أطراف: طرف المرتضع وأولاده، المرتضع وفروعه، وطرف المرضعة صاحبة اللبن، وطرف الرجل صاحب اللبن، يعني عندنا امرأة هي التي أرضعت وعندها زوج في الغالب، فعندنا 3 أطراف. بالنسبة للمرتضع فلا يتأثر بالرضاع إلا هو ومن جاء من نسله، يعني هو وفروعه. أما حواشيه وأصوله فلا يتأثرون بهذا الرضاع، فيجوز لشقيق المرتضع أن يتزوج بالمرضعة. يأتي الرجل يقول لشقيقه تعال أزوجك على أمي من الرضاع، ويجوز له أن يتزوج بأمي المرضعة. يقول الشاب لأخيه تعال أزوجك بجدتي من الرضاع، يجوز أن يتزوج بعمتها بخالتها بأختها. وهكذا يجوز لأخت المرتضع أن تتزوج بأبيه من الرضاع وبأخيه من الرضاع وبعمه وخاله وجده من الرضاع. وهكذا يجوز لأبيه، لأبي المرتضع، أن يتزوج بأمه من الرضاع وبعمته وخالته وبأخته من الرضاع. ويجوز لأمه، لأم المرتضع، أن تتزوج بأبيه من الرضاع وبأخيه وعمه وخاله. إذن لا يتأثر بالرضاع إلا فروعه. أما حواشيه وأصوله لا يتأثرون بهذا الرضاع. بالنسبة لفروعه يعني أولاده، هو يصير ولدا للمرضعة وولدا لصاحب اللبن. وأولاده إيش يعتبرون؟ يعتبرون أحفادا للمرضعة وأحفادا لصاحب اللبن، وهكذا. قالوا ينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فكما تقدم المرضعة تصير أما له وأمها جدة له وأختها خالة وأخوها خالا وابنها إيش أخا، وصاحب اللبن يعتبر أبا وأبوه جدا وولده أخا وأخوه عما وأخته عمة، وهكذا. فينتشر التحريم في هذه الجهات الثلاث: المرتضع وفروعه وصاحبة اللبن ويعني فروعها وحواشيها وأصولها، وهكذا صاحب اللبن يعني المرضعة وأيضا صاحب اللبن. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.